الدكتور عبد الرحمن السميط، سيرة وإنجازات، سيرة وإنجازات، سيرة وإنجازات. إعداد وحوار الدكتور سليمان العلي. فمع الأسطوانة الثانية.
طيب دكتور، أنا يعني خليني أدخل أكثر عمقا يعني في عملكم في أفريقيا. خليني أفترض مثلا إن ابني قاعد يسمع هذا الحوار الذي يدور بيني وبينك الآن وتأثر، وهو بياخذ مصروف كل يوم، ويعني مثلا ريالين ولا 5 ريال ولا اللي يكون، وقال لي بابا أنا ودي أتبرع بريال لأفريقيا، هل تتوقع الريال ممكن يغير شيء؟
أنا قبل ما أجاوبك أقول لك أن السيول التي تجرف وتدمر مدن بكاملها تبدأ بقطرات صغيرة تتجمع وتكون هذا السيل الجارف، بالقليل تستطيع أن تمضي بالكثير، وهذا ما أعني بالضبط في إفريقيا. أنت تستطيع تعمل أشياء كثيرة بالقليل من المال والقليل من الجهد والقليل من التعب. خليني أضرب لك مثال. عندما كنا في شمال كينيا كان معي أولادي وبناتي، ودخلوا على كوخ وطلبوا، سألوا أم البيت أكلت إيش، ما أكلت اليوم، ما أكلت أمس، ما أكلت أول أمس، لا هي ولا أولادها. فراحوا جابوا دقيق، كيلو دقيق بيعطون هي، كيلو الدقيق تقريبا سعر ريال سعودي بالضبط، أقل يعني حوالي ربع دولار، قريب من ربع دولار. فالمرأة ما مدت إيدها وقالت ليش هذا؟ فقالوا ليش؟ لأنك أنت ما أكلتي. قالت أنا غنية، أنا ما فقيرة، أنا بس 3 أيام ما أكلت. عايزين فقراء الكوخ اللي ورانا. راحوا ودخلوا الكوخ اللي وراهم وجدوهم 8 أيام ما أكلوا علشان ريال واحد. الوجبة اللي نعملها في المجاعة، فقط في المجاعة، احنا بنجيب برميل كبير ونضع فيه ماء، برميل تبع العمال، نضع فيه ماء، نضع فيه بعض الدقيق، شوال من دقيق الذرة، نص شوال من السكر، وتنكة من الزيت، وأحيانا بنحصل فول صويا، وأغلب الأحيان ما بنحصل، نضيف لهم بعد ما نطحن طحن دقيق، يصير زي الشوربة. نعطي كل واحد كاسة كبيرة ما يأكل غيرها طول اليوم، يأتينا هيكل عظمي مجرد عظام وجلد عليها، بعد أسبوعين يتحول إلى طفل يركض ويفرح ويلعب وغيره. الوجبة هذه هي الفرق بين الموت والحياة. وزي ما تشوف الصورة هذه، الصورة هذه اللي قاعد أعرضها عليك الآن هي صورة طفل جاءني في المجاعة قبل 14 سنة، وبعدين الطفل نفسه نسيته، أعطيناه إحنا وجبة يومية لمدة سنة، رغم أني ما كنت مؤمن بأنه سيحيا كوني أنا طبيب وزنه 40% من الوزن الطبيعي، ونسيت الموضوع. بعد 12 سنة زي ما أنت شايف في الصورة، الطفل عمره الآن حوالي 14 سنة ويحفظ القرآن كاملا ولم يرى مصحفا في حياته، والأول في الفصل والأول في المدرسة. مقابل ماذا؟ مقابل هذه الوجبة اللي قدمناها له في وقت الشدة، والتي كانت تكلف 16 هللة أو 5 سنت أمريكي. فكلفة الوجبة هي 5 سنتات أمريكية، يعني بالدولار 20 طفل ممكن أن تقذهم من الجوع والموت جوعا. ليس هذا فقط، في دول الصحراء الكبرى اللي هي تشاد وأفريقيا الوسطى ومالي والنيجر والسنغال وبوركينا فاسو وغامبيا، طلبة القرآن هناك يعيشون على الصدقات، فيعطيهم الناس، والناس هم أصلا فقراء، يعطونهم بقايا الأكل، فيصير عندهم نقص فيتامين ألف، فبالبداية يصابون بالعشى الليلي، بالليل ما يشوفون، وإذا ما عولجوا يصابون بعمى دائم نتيجة نقص فيتامين ألف. حبة فيتامين ألف تكلف هللة سعودية واحدة، يعني 3 حبات بالسنت الأمريكي، والحبة تكفي 3 سنوات، تمنع العمى لمدة 3 سنوات، لكن إذا ما أعطيتها للطفل وأصيب بالعمى ما في علاج له. ليس هذا فقط، دخلنا على كوخ من الأكواخ وجاءت إحدى بناتي تحمل طفل معها وقالت بابا هذا مغمى عليه، وضعت إيدي عليه فعنده حرارة، في مبدأ في إفريقيا أي حرارة بل أي عرض يجب أن يعتبر ملاريا حتى يثبت العكس، فكان واضح أنه أصيب بإغماء نتيجة أن الملاريا وصلت المخ. طبعا الطفل هذا مات وإحنا موجودين هناك، وبكى أولادي ولا زالوا كلما تذكروا يبكون. تكلفة علاج الملاريا 10 هللات سعودية أو 3 سنت أمريكي، فالريال من ولدك والدولار من ابن أخونا في أمريكا ولا في أوروبا يمضي شوط بعيد في إنقاذ هؤلاء من مهالك. في كل سنة يموت 1 مليون طفل في إفريقيا بسبب الملاريا لأن ما عندهم 10 هللات يعالجون فيها الملاريا. في كل سنة يموت في إفريقيا 2 مليون طفل بسبب الإسهال، علاج الإسهال 25 هللة. بعد هذا يجب أن يسأل الإنسان نفسه ماذا قدمت من أجل إخواني في إفريقيا. أنا أعتقد نحن نستطيع أن نقدم الكثير مقابل تنازلنا بعض الشيء عن شهواتنا، بدل ما أشتري سيارة ب1 مليون ريال، وهذه يعني لسه في الأيام الماضية عرفت أن في سيارات بهذا السعر، خليني أشتري سيارة توديني وتجيبني ومعقولة، والباقي من المال هو حق الله، فخليني أعطيه المستحقين هناك. الأطفال سنويا 250,000 طفل في إفريقيا يصابون بشلل الأطفال، الوقاية من شلل الأطفال بالتطعيم يكلف حوالي 15 إلى 25 هللة، لأن ما حصل هذا يصاب بشلل الأطفال، وفي إفريقيا البقاء الأقوى، اللي ما يقدر يخدم نفسه على الأغلب يترك ويموت بسبب الإهمال.
طب أنتوا دوركم يا دكتور يعني؟
إحنا بنشتغل، ولكن في مثل بدوي يقولون ما يغطي خلق الله إلا الله. الشق كبير جدا، أكبر مما نظن وأكبر مما يظن المشاهد أو المستمع، والحاجة كبيرة جدا وتحتاج إلى إمكانيات كبيرة جدا، إمكانيات بشرية، إمكانيات في التخطيط، إمكانيات في بناء المراكز وغير ذلك. إحنا نشدد ونقارب.
هل يمكن لهذا السبب يا دكتور يعني بدأت في ابتكار مثلا صدقة أبد الدهر اللي بدأتها مثلا بقائمة جميلة مميزة نتحدث عنها، اللي هي تبدأ ب3 ريال، ممكن إنسان 30 ريال حتى تأتي في السنة ب3 ريال وما إلى ذلك، ممكن تحدثنا عنها؟
لأننا نخاطب شريحة من متوسط الدخل، هؤلاء ما ممكن يتبرعوا لفيلا ولا يتبرع لي ب10 ملايين، فإذا يجب أن أخاطبهم حسب إمكاناتهم. فطلبت، عملت أوقاف، هذه الأوقاف ما شرط أنت تتبرع بالوقت كله، ولكن ساهم فيه بسهم. مثال على ذلك، أنا أقول لك أعطيني 125 ريال أو حوالي 32 دولار، وأنا أتعهد بطباعة نسخة من المصحف كل سنة، كل سنة بعد سنة من الآن. أول سنة ما أعملك حاجة، أعطيني 3750 ريال، أنا أتعهد بذبح أضحية لك كل سنة
إلى
ما شاء الله إلى الأبد.
كيف؟
كيف؟ لأن هذه الفلوس أسلمها إلى لجنة من كبار الأخصائيين المستثمرين والمتطوعين معانا، يقومون بتوجيهها حسب استراتيجية عندنا، وقاعد تجيب لنا عائد طيب جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني اللي بدأنا معاهم قبل 7 سنوات بوقف الأضاحي ب3750 ريال، رغم أننا نذبح كل سنة الآن وصل الوقف نفسه إلى حوالي 10,000 ريال، أكثر من 10,000، لأن نمو أكثر مما يتصور الإنسان. وحتى الأخوة المشرفين كلهم مدراء بنوك أو مدراء شركات استثمار عالمية، يقولون لنا والله نتمنى لو استطعنا أن نحقق هذه النتائج عندنا في شركاتنا وفي بنوكنا، احنا ما نستطيع نحققها، ولكن يبدو أن الله سبحانه وتعالى رأى أن هذا فلوس الفقير والمسكين المحتاج فالله يبارك فيها. فعندنا الآن ما يقارب من 30 نوع من الأوقاف: وقف تعليمي، وقف صحي، وقف المراكز الإسلامية، وقف الآبار. أعطيني 22 ألف دولار وأنا أحفر لك بي مرة واحدة، أنا أنميه في سنة، بعد سنة أبدأ في حفر بئر لك كل سنة، كل سنة أحفر لك بير. أعطيني 125 ألف ريال سعودي وأنا أرسل حاج من أفريقيا من زعماء القبائل أو من الكبار كل سنة. في حاجات كثيرة جدا في هذه الأوقاف مدى الدهر، لكن دائما تذكر السنة الأولى أنا ما أعمل لك حاجة، لأن أنمي المال حتى يكون عندي ريع ومن الريع أنا أنفقه. كفالة داعية، أعطيني 75 ألف ريال أو 20 ألف دولار وأنا أكفل لك داعية خريج مدى الأبد. أعطيني 5000 دولار وأنا أكفل لك يتيم ابتداء من السنة القادمة إلى الأبد، حتى لو اليتيم تخرج واستطاع أن يقف على أقدامه نحط لك يتيم آخر، حتى لو الداعية توفى مثلا لا سمح الله نعين لك داعية آخر، وهكذا يستمر هذا الخير بصورة مستمرة، فهو صدقة جارية مدى الدهر.
يعني بمعنى أنه من يعطيك مثلا مرة واحدة مبلغ، أنت تأخذ هذا المبلغ وتستثمره له، وعائد الاستثمار اللي يخرج من الاستثمار كل سنة مثلا نقول 10% أو 12%، هذا تفعل له يعني مثلا يبغى مثلا يطبع مصحف، تأخذ منه مثلا على سبيل المثال 130 ريال اللي يطلع منها مثلا 13 ريال، مثلا 13 ريال هذه تأتي تقدر تطبع له بها مصحف إلى أبد الدهر، لأنه 13 ريال ستأتيك سنويا بهذا المبدأ.
وفي بعض الأحيان أطبع له مصحفين.
ما شاء الله،
يعني تبرعوا لنا بوقف أفطار صائم كان يفترض أن نقدم وجبة واحدة كل يوم في رمضان، الآن الواقع نقدم لهم أكثر من وجبتين أو ثلاث أحيانا، خاصة القدامى منهم، لأن عندنا فائض في ريع الوقف. وسألنا العلماء هل يجوز الإنسان يتبرع لوقف الأضاحي ما يحتاج أن يضحي، قالوا لنا أين من ناحية الشرعية، قالوا هذا يكفي. فأنا أعتقد أن هذه تريح الإنسان اللي يخاف من أن بعد ما يموت ما أحد يتذكره بالخير، والإنسان اللي عايش صدقة الجارية حتى بعد وفاته. هالنوعين من الناس يناسبهم جدا نظام الوقف، وأنا أبشرهم بأن الله سبحانه وتعالى بارك لنا بدرجة ما يتصور الإنسان في الريع. يعني السنة هذه أظنكم ما راح تشوفون أو تستمعون لهذه البرامج إلا بعد نهايتها، السنة هذه سنة سيئة جدا للاقتصاد في المنطقة وفي العالم كله، وكل مكان الناس حققوا خسائر. احنا حققنا ما يقارب من 24.9 والسنة لسه ما خلصت، ما ندري ايش يحصل، باقي شهر على نهاية السنة ما نعرف ايش اللي يحصل خلال هذا الشهر، لكن حتى الآن رغم كل الخسائر اللي منيت فيها المؤسسات المالية احنا حققنا أرباح أكثر من أي بنك أو أكثر من أي مؤسسة إسلامية، وأكرر أن هذا ربما كان بفضل من الله سبحانه وتعالى.
ربما هذا يدعونا للحديث عن نظامكم أو خطتكم الاستثمارية، يعني واضح أن أنتم عندكم خطة استثمارية.
قبل ما نبدأ في البرامج هذه نادينا 16 أخ من الأخصائيين بالاقتصاد والاستثمار، وجلسوا عندنا لمدة سنتين ووضعوا استراتيجية لنا، والاستراتيجية نجددها احنا كل سنة أو سنتين، نغير فيها بما يتناسب مع الأوضاع المستجدات اللي صايرة في ساحة العمل الخيري، لأن ما تستطيع أنك تترك القرار بيد شخص أو مجموعة أشخاص. نشوف الأسهم صعدت فوق بشكل ونروح ناخذ كل المال نحطه في الأسهم، وبعد مدة تهبط الأسهم ونجلس نولول، لأن ما في شيء خطة في بالنا أو استراتيجية في بالنا. فإحنا مثلا عندما وضعوا الاستراتيجية قالوا ما لا يزيد عن 5% يستثمر في المخاطر العليا، ما لا يزيد عن 25% في المخاطر المتوسطة مثل العقار، البقية مخاطر متدنية أو معدومة. احنا نخسر، اللي ما يخسر ما يربح، لكن ما في سنة من السنوات خسرنا بفضل الله كإجمالي. أخسر في مشروع محدد، أخسر في صفقة معينة، لكن لأن الأخوان المشرفين على الموضوع هم من الأخصائيين ويديرون بحرقة قلب، الله يبارك لهم ويطلعون نتائج ما أحد غيرنا من المؤسسات المالية بما فيها مؤسساتهم هم توصل لهذه النتائج. العام الماضي احنا مطلعين 51%
أرباح،
أي نعم، العام اللي قبله مطلعين 45%. فأعتقد أنها العائد بفضل الله سبحانه وتعالى وبركته، الله يبارك في هذا المال، لأن مال الفقير والمسكين واليتيم قاعد يعطيه النتائج حتى حلم ما نحلم فيه. فالتوزيع هذا، ومو بس هذا، يعني حتى في الأسهم ما تركوا لنا مطلق هكذا، أو العقار مطلق، احنا عاجبنا عقار نروح نشتري العقار، مثلا نشتري أرض ونبيعها نسبة معينة، نفرض 20% من المال المخصص العقار لهذا الغرض، 30% نشتري أرض وننميها نطورها ثم نبيعها، 10% نشتري أرض ونطورها ونؤجرها، نشتري عمارات ونؤجرها، نشتري عمارات ونبيعها، وكل واحدة لها نسبة معينة. وما شرط احنا ندخل، احنا ما عندنا فلوس ملايين، ولكن احنا قادرين على ان نحرك الناس اللي حولنا ونلبسها في راس واحد ونقول له والله هذا عندنا احنا مبلغ بسيط، حطه مع الفلوس الباقية وتابعوا الموضوع، انسان نثق فيه او شركة نثق فيها او بنك نثق فيه، ونقول له توكل على الله.
مصاريفكم التشغيلية يا دكتور ايضا هي محسوبة في الخطة؟
محسوبة في الخطة. احنا سابقا كنا ناخذ 3 و4%، يعني 3% و14 الواحد، ما صارت 4%، لأن أغلبنا متطوعين وأغلبنا بيدفع مصاريفه من جيبه. أنا أعلم أن كانت عندنا مشكلة كبيرة، أن لاحظنا بعض الأخوان ما يحب يسافر، فلما بدأنا نشم من هنا ومن هنا عرفنا أن ما عندنا إمكانية يدفع التذاكر، ويشوف أخوان الآخرين يدفعون من جيبهم من أنعم الله عليهم، فأصدرنا قرار أنه ممنوع إنسان يدفع التذكرة من جيبه، لازم يأخذ الفلوس وبعدين إذا عايز يتبرع في هذا شيء ثاني بينه وبين ربه، بس المهم يأخذ تكاليف السفر. فلهذا الكلفة قليلة. الآن ما اتخذنا قرار حتى 3 و4 بالعشرة% ما عدنا ناخذها.
نبغى نتكلم شوي عن شخصيتك يا دكتور، إيش بعض قيمك مبادئك في العمل الخيري؟
أولا يجب الإخلاص في العمل، العمل من أجل الشهرة والأضواء وغيره، نعم في له ثمن تدفع إذا ابتعدت، لأن يبدون يقولون أنت تشتغل شغل سري، إذا عندك، وخاصة الناس الغربيين ما يفهمون أن صدقة السر مفضلة على صدقة العلانية في بعض الأحيان، لكن أهلنا وأخواننا من المسؤولين في بلادنا يفهمونها جيدا، لأن هم نفسهم كثير منهم يتبرعون يقول لا تذكر اسمي. بس الناس اللي ما يفهمون الإسلام ولا يفهمون مبادئ هم الناس اللي ممكن يثيرون هذه المواضيع. الشيء الثاني، مع الإخلاص لابد أن عملك ما دام طاعة لله، الأصل فيه أنك تريد رضا الله سبحانه وتعالى، ادفع الثمن عن طريق اتباعك لشرع الله. أي حاجة غير شرعية وأنا أعجبتك ابتعد عنها. أحيانا أفكرني لو دفعت لك رشوة ممكن أحصل على الأرض اللي أقيم عليها المركز الإسلامي، إحنا ما نؤمن بذلك ومصرين عليها. كمان إحنا مصرين على أن ما أرضى أضع مالي في حرام أو في شك ولو 1 بالمليون من الحرام، أبدا ما أرضاها. الشيء اللي بعده، أنا أؤمن بأن عمل الفرد يموت معه. فلذلك لابد من تحويل مؤسساتنا وجمعياتنا الخيرية إلى نظام مؤسسي. أنا أؤمن إيمان كامل بأن العمل القائم على أسس علمية ما بس يلبي تطلعات الغرب، ولكن يلبي كذلك ما يطلبه الله منا، أن إحنا مؤتمنين على هذا المال. المال اللي تبرعت لي فيه يجب أن أستخدمه بأحسن وسيلة. أنا متأكد أن كثير من المحسنين ما عنده مانع، حتى 50% لو وصل شيء طيب، أنا ما أرضى حتى لو 1% يهدر في المال وحاسب نفسي. فلا بد من رقابة المالية الشديدة إلى أقصى حد. مثال على ذلك في مؤسستنا في جمعية العون المباشر بالكويت عندنا 7 درجات من الرقابة المالية، وأتمنى لو قدرنا نوجد درجات زيادة. أكبر قسم عندنا هو قسم المحاسبة، والآن ما اكتفينا بالتدقيق الخارجي، عملنا تدقيق داخلي، وما اكتفينا بذلك جعلت مستشار لرئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية فقط، بالإضافة لدرجات المرات اللي نراقب فيها كيفية الصرف، لأن هذا يهمنا. ومن قبل 27 سنة حتى اليوم كل مليم صرفناه موجود المستندات، طبعا الآن صعب قراءتها لأن بدأ الحبر يخف، لكن عندنا كل المستندات في ذلك. أنت عندما تكون تبرعت لنا في قبل 27 سنة فاسمك بالكمبيوتر، لو جيت بعد 5 سنوات تبرعت ب200 ريال اسمك يروح الملف اللي فتحناه باسمك، وموجود فيه تبرعات سابقة، تاريخ الغرض من التبرع وكيف أنفقت وأي رسائل احنا وجهناها لك. فهناك مجموعة من القيم اللي تحكمنا في العمل الخيري حتى نستطيع أن نرتقي فيه، بدل ما نخليه بطريقة آبائنا وأجدادنا، كما مع الأسف الشديد تعمل بعض المؤسسات الخيرية. لازلنا نؤمن أن عمل الخير هو عبارة عن شوال من الدقيق، أروح بالليل وأحط الشوال عند باب البيت وأطرق البيت وأهرب، فلما يجون الناس الفقراء يفتحوا الباب يجدوا الشوال أو يجدوا سرة مال أو غيره. أنا أعتقد هذه الطريقة طريقة طيبة وممتازة، ولكنها لا تصلح للعصر الحديث. اليوم احنا في مجتمع مليء بالتعقيدات ويجب أن نكون على حذر.
دكتور عبد الرحمن، يشتكي بعض العاملين في العمل الخيري بأنه في مركزية قاتلة في جمعياتهم الخيرية. هذه المركزية قتلت الإبداع في كثير من مواطن العمل الخيري في عالمنا العربي والإسلامي. لما انتقل للدكتور عبد الرحمن، ما مقدار الحرية اللي تعطيها للعاملين لديك؟
أنا مريت فترتين، المرة الأولى بداية عملنا وإلى أن أقدر أقول استمريت أكثر من 10 سنوات، كنت أخشى على شيء واحد، هي فلوس المتبرعين، فكنت ماسكها بيد من حديد الفلوس، ما في نقاش، مجلس الإدارة يأمر وأنا أنفق، غير الفلوس ربما أتساهل فيها. لكن بعدين شعرت بأن هذا غلط اللي صاير، وأن يجب أن أطلق وأعتق رقاب العاملين معي، يجب أن يكونون هم مساهمين في اتخاذ القرار. الآن في الفترة الحالية الأخوة يتخذوا كل القرارات عبر لجان وفرق عمل نشكلها لحل مشكلة معينة أو للتعامل مع قضية معينة، وقرارهم عادة هو قراري إذا ما في تجاوزات شرعية، ولا أظن أن أخوة من أمثال اللي عندنا يتجاوزون الشرع.
نعم، على بما أن أنت جبت سيرة القرارات، هل في قرارات اتخذتها في مسيرتك في العمل الخيري وندمت عليها؟
كثير.
ما في أمثلة كده حاضرة؟ دولة معينة دخلتها أو مشاريع معينة؟
أولا دخول دول من دون أمور واضحة. أنا أذكر أنغولا في خريطة العالم الإسلامي اللي تداولتها كل المؤسسات الإسلامية راسمينها خضراء جدا، مما يعني أن نسبة المسلمين فيها فوق 50%. أرسلنا 5 وفود إلى أنغولا حتى أتأكد لنا من المعلومة. مع الأسف الـ5 وفود عادت بدون أي معلومات، لأن دولة شيوعية، دولة ما فيها تاكسي أبدا، سيارة الأجرة، دولة ما فيها ولا دكان، إذا أردت أن تحجز فندق يجب أن تحجزه قبل أسبوعين، الوجبات يجب أن تحجزها قبل أسبوع، ولما تجي في وقت الوجبة تأكل ما يقدم لك، ما في أنا عايز هذا وما عايز هذا. فدولة صعبة جدا، ولذلك أرسلنا وفد واثنين وثلاثة خمس وفود ما استطاعت تجيب لنا معلومات لأن ما استطاعوا التنقل فاتخذنا على أثرها قرار بأن نفتتح المكتب، لأن أكيد أن هذا الذي رسم الخريطة ولونها باللون الأخضر ما حطها عبثا، ظنينا أن حاطها بناء على معلومات عنده. بعد مدة اكتشفنا أن عدد المسلمين في أنغولا لا يزيد عن 200 مسلم، وإسلامهم ضعيف جدا، وبينهم خلافات كثيرة، وهم في الدرج الأول من السلم الحياتي حتى، اترك دعك من الدين. ظلينا نقاوم نقاوم إلى أن وصلنا إلى درجة أن ما عدنا نستطيع نستمر في المقاومة، فبعد خسائر كبيرة من المال والوقت اضطرينا نقلق مكتبنا في أنغولا وننسحب. طبعا بدأ الإسلام ينتشر، ولكن البيروقراطية الحكومية تدخلت في كل صغيرة وكبيرة، والمسلمين الجهد الذي أصرف عليهم وبسبب مشاكلهم أقدر أصرف في مكان ثاني بنتائج أفضل بكثير، فقررت أن نغلق المكتب هناك وننتقل إلى دولة أخرى أولى من أنغولا. الأمثلة كثيرة.
ما هي آخر أفكاركم يعني أو أفكار مشاريعكم الداعمة للعمل الخيري؟ إيش آخر؟
أنا أحلم أن تكون هناك مكتبة في إدارة العمل الخيري في كل جانب من جوانب إدارة العمل الخيري، وفي باللغات الأخرى الإنجليزية والفرنسية كم طيب، وربما ما أبالغ إذا قلت هائل في هذا الموضوع تحتاج إلى ترجمة. إحنا اخترنا 100 كتاب على أساس أن نترجمها ونطبعها بالعربي بعد أن نسلم المعلومات اللي فيها، لأن هم يكتبون مواقع قيمهم وتقاليدهم. أضرب لك مثال، في كتاب أنشأت الأمم المتحدة وكالة غوث اللاجئين في كيفية إنشاء معسكر للاجئين أو النازحين، ومخلين المعابد مكان العبادة في طرف المعسكر. أنا ما يناسبني كمسلم هذا، لأني أنا أصلي 5 مرات في اليوم، فأريد المسجد قريب فيجب أن يكون بالنص. ما معقولة 5 مرات في اليوم أخلي الطرف المعسكر يسير 5 كيلو ذهابا و5 كيلو إيابا يفعل ذلك. مثال على ثاني، قضية المرافق الصحية كذلك أن تجعل في مكان من المعسكر اللي ما يهب منها، وهذا شيء طيب، ولكن أنا كمسلم أتوضأ 5 مرات في اليوم. هم من واقع قيمهم أن المرأة يجب أن تكون ند للرجل. أنا كمسلم أعتقد أن المرأة والرجل مكملان لبعضهم، فهم يشترطون أن نص قيادة المعسكر يجب أن تكون المرأة. أنا ما أحتاج لهذا كمسلم، فأحتاج إلى أسلمة كثير من القيم والمفاهيم اللي تناسب، خاصة أن 80% من اللاجئين في العالم مسلمين، فيجب أن تتناسب مع قيمنا وتقاليدنا وعاداتنا. كذلك في من خبرتنا، احنا كسبنا خبرة. مثال على ذلك، الصوماليين لا يأكلون الدجاج ويعتبرون عار كبير أن يأكل الدجاج، وعندما اشتغلنا معهم بالمجاعة وجدنا أن الأخوة اللي نقلوا الدجاج من السعودية ولا ما أعرف وين ألقي للكلاب والقطط، لأن الإنسان يفضل يموت من الجوع على أن يأكل دجاجة، لأن لو تأكل دجاج ما يزوجوه أصلا. فالصوماليين في البلاد الأخرى عندما يأكلون الدجاج هم خربانين بالنسبة لقيمهم. الأفارقة ما يأكلون الجبن، ليش أروح وأشتري كميات هائلة من الجبن الزائد في السوق الأوروبية المشتركة وأنقل اللاجئين في رواندا لأكتشف أنه يأخذوا يرموه بالزبالة؟ فعندنا كمان احنا من خبرتنا حاجات نقدر نساعد فيها المجتمع اللي حولنا. قضية الإيدز، هم يرفعون شعار أن استخدم الكوندوم ولا تيك كير أو شيء من هالنوع، أنا لا أقول لأختن تقل نسبة إصابتك بالإيدز 9 مرات بس الختان، ابتعد عن الحرام تصير نسبة إصابتك بالإيدز 0. فالطريقة اقترابي من المشكلة وحلها يختلف عن الإنسان الغربي، هو من واقع حياته وضع هذه القيم، أنا عندي قيم أخرى.
سؤالي كان عندما تواجهك صعوبات أو عوائق أو تشم رائحة فشل، ما هي الأفكار التي يعني تراودك في لحظتها؟
يأتيني الشيطان ويصيبني بالإحباط، ولكني ألجأ في مثل هاللحظات إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا ما كان أحد من حولي، إذا كنت في غرفة ولا بالدموع، أدعو الله سبحانه وتعالى، والله يعودني أنه ولو بعد حين يحل المشكلة. فأنا الآن ما عندي شيء اسمه يأس، حتى لو ماخذيني الإعدام بطريقي إلى المقصلة أو المشتقة، أنا عندي إيمان كبير بأني لن أموت إلا في يوم قرره الله سبحانه وتعالى، فليش أزعل؟ إذا كان هذا يومي راح أموت، إذا ما كان هذا يومي قد يرسل الله لي طير ويشيلني ويطلعني برا. فالله ما عاجز عن تغيير الواقع المؤلم، تحصل عندي باستمرار هذا.
وهذا كان سؤالي اللي بعده، اللي هو هل يمكن أن يعني أنك تورد لنا بعض الأمثلة اللي حصلت لك في حياتك واللي ترجع فيها الفضل في نجاحك إلى تقوى الله والإخلاص له؟ يعني بعض الناس يظن والله حسن التخطيط والتدبير والذكاء هو اللي هيخليه، إحنا كمسلمين عندنا شيء نرجع إلى الله عز وجل.
قضية تقوى الله سبحانه وتعالى، أنا أعتقد أن العاملين في المجال الخيري ليس لهم خيار في ذلك إلا هذا الطريق، لأن أصلاً يفترض في أي إنسان عمل في مجال الخيري أن ما جاء إلا لهذا الغرض، فرضى الله ما يتم إلا بتقوى الله. ولهذا أنا أشدد على أن يجب أن تكون لنا مرجع شرعي في كل تصرف تصرفاتنا، تكون عندنا فتوى من علماء أجلاء محترمين أجازون هذا التصرف. كثير من الأحيان لا أستطيع أن أحصي عدد المرات اللي صادفتني مشاكل. يوم من الأيام كنا رايحين في جولة 5000 كيلومتر ودخلنا في صحراء في شمال كينيا وسط قبيلة تسمى الغبرة. القبيلة هذه أصلهم مسلمين أو قريبين من الإسلام ويحبون شيء اسمه مكة مدينة، بل ويقسمون فيه. فإذا مثلا دعاك لوجبة في البيت قلت لا، قال لك نور الله نور مكة مدينة. إذا قال هذه الكلمة خلاص انتهى الموضوع، مالك مجال الخيار، زي إخواننا المصريين لما يقول علي الطلاق بالثلاثة، عندهم في عقيدتهم أن كان عندهم كتاب مقدس وأكلته بقرة من الأبقار، فالآن كل مرة يذبحوا بقرة يشقوا بطنها ويأتون ناس متخصصين ينظرون في الأمعاء في الأوعية الدموية وغيرها ويرون مستقبلهم من أمعاء البقرة. قبيلة هذه لا تأكل الخنزير، تصوم شهر رمضان ويسمونه شهر صوم، وتصوم نصف شهر بعد رمضان يسمونه صوم فران. فران يعني صغير، الصوم الصغير. يحتفلون بعده بشهرين بيوم اسمه عرفة ويذبحون فيه، يتجهون نحو الشمال اللي هو القبلة ولا يدرون لماذا يتجهون، يصلون 4 مرات في اليوم في مكان يسمونه أما مسيجيد أو نابو، وصلاتهم ليست كصلاتنا، يتجهون نحو الشمال ويدعون بدعاء اللهم يا رب كما سترتنا في الليل فاستر علينا بالنهار، لا تجعلنا نرى الشيطان ولا تجعل الشيطان يرانا هذا اليوم، يا ربي ارزقنا المطر وارزقنا الأمن والسلام. هذه هي صلاتهم كل يوم. ما كانوا يعرفون مكة والمدينة، فلما قلت لهم أنا من أرض مكة أنا من الكويت والكويت في أرض مكة مسكوني، حسوا أني أنا زي الطير اللي بيطير. قالوا خبرنا إيش هي مكة، هل هي فيل، هل هي جبل، هل هي شجرة، بحيرة، ولا إيش؟ قلت لهم قرية. طبعا ما يفهمون مدينة كبيرة، قالوا يعني كبيرة جدا زي قريتنا؟ يخرب بيت الشيطان، قريتكم في ما فيها 60 عش أو 100 عش. لكن كمان يجب أن تخاطبهم المنطق الذي يفهمونه ببساطة. أستطيع أقول لهم الله مكة فيها 500,000 ولا 1,000,000 ولا 5,000,000، بس ما تعني شيء بالنسبة لهم، ما يفهمون هذه. فقلتهم لا، أكبر شوية من قريتكم. قالوا فيها طرقات زي عندنا. طبعا طرقاتهم كلها تراب. قلتهم أيوه أوسع شوية، ربما بعض طرقاتكم أنتوا وسيعة أكثر من مكة لأن بر، بس أكلم باللغة اللي يفهمونها. فقالوا تعال كلمنا عن مكة. فكلمتهم عن، دخلت لهم من الإسلام، هو دينهم الإسلام يعمل كيت وكيت، وأذكر الحاجات اللي عندهم اللي موافقين فيها. فقالوا لي طيب الآن الظهر نريدك أن تدعو لنا أن ينزل الله المطر علينا، إحنا 3 سنوات ما نزل المطر. رفعت رأسي للسماء، ما في ولا غيمة وحر وشمس. قلت إيش مجانين جماعة، المطر هو مفتاح بإيدي ولا؟ قالوا لازم تدعو حتى تنقذنا. طبعا ومو على الإنقاذ، وإنما بيمتحنون هذا الدين الجديد اللي جاءهم. فقلت لهم أنا تعبان. قالوا صار لك ساعتين وانت تلعلع بالحكي، الآن صرت تعبان؟ قلت لهم بلعومي. قالوا كمان بلعومك ما شبن عليه أي مشكلة خلال ساعتين. قلت لهم ما أستطيع أوقف وجلست. قالوا ما جاء الجلوس إلا الآن. كل ما حاولت أعتذر لهم رفضوا العذر. وطبعا أنا أعتذر لهم لسبب أن هم ما بيمتحنون عبد الرحمن سميط، وأنا يمتحنون دينه. فقلبت ثوبي واتجهت نحو القبلة وبدأت أدعو الله بدموعي وليس بلساني ولا بقلبي، وأقول يا رب هذا امتحان مو لعبد الرحمن سميط، وأنا امتحان للدين الذي يؤمن فيه عبد الرحمن. يا رب لا تخذل هذا الدين لأني أنا مذنب. وظليت أدعو وأبكي مدة نص ساعة، ساعة إلا ربع، والتفت لهم قلت لهم خلص دعيت ربي. قالوا خلص الآن الظهر نجيك العصر. جوني العصر، جلست تحت شجرة، وأذكر ذاك اليوم ما كنت أكلت شيء ذاك اليوم واليوم اللي قبله، وأنا عندي سكري ولازم أضرب أبر، ومع كل إبرة لازم آكل، بس أستحي أقول للناس بيعوني. أنا عندي فلوس بس ما قيمة الفلوس في مثل الأماكن ما فيها دكان. فجوني العصر، الحمد لله قبل ما يأتون وتبدأ تنقط الدنيا، والله أطالع فوق ما في غيوم. فقلت هذه من نعمة الله علي وعلى هذا الدين العظيم. مواقف كثيرة اللي الله سبحانه وتعالى أنقذنا فيها. يوم من الأيام كان عندنا مخيم عيون نجري فيه عمليات ل الماء الأبيض أو الكتراكت، وكل شيء مجانا. يكلفنا المخيم حوالي 40,000 إلى 45,000 ريال دولار عفوا أمريكي، ونجري فيه حوالي 400 إلى 500 عملية، نعالج فيه حوالي 8,000، نوزع 1,000 نظارة والأدوية المطلوبة. طبعا الآخرين المخالفين لنا فيهم ناس عقلاء فهم معهم، وفي ناس لا يؤمن بالعصا والعنف. فجانا أحد القصص الغاضبين جدا وبيده عصا طويلة ومتينة، يريد أن يهجم علينا، ومعاه 60 واحد من أتباعه يكسروا أجهزتنا، يكسروا الطاولات والكراسي، يقولوا لنا يلا أخرجوا، أنتوا إيش شغلكم بالعيون؟ أنتوا جايين تخربون على الناس؟ فكنا نستطيع نمنع من الدخول ونستنجد بالشرطة. احنا قررنا ان لا، ننطلق منطلق دعوي. خليناهم يدخلوا، فصلناهم الاتباع في جانب، جبنا لهم سكولا شربناهم، واخذنا القسيس الكبير الى مكان الوحدة ومع الاطباء، وقلنا تعال شوف المرضى، احنا بنشيل الشاش فتعال معانا. فلما شاف كلهم بدأوا يبصرون كلهم تصرفاتهم غير طبيعية. اللي صار 5 سنوات واللي 20 سنة واللي 10 سنوات ما كان يرى شيء، والآن بدأ يبصر. فجن جنونه، قال هذا أنتوا عملتوا؟ قلنا لا نعم. فجاء رئيس الأطباء ونظر في وجهه وقال فيه غشاوة على عينك، تحب أفحصك؟ قال نعم إذا عندكم هذه النتائج. وبدأ يسأل الناس كم صار لك أنت ما تشوف؟ هذا يقول مثلا 13 سنة ما تشوف أبدا؟ نعم أبدا. الآن تشوف إيدي هذه فيها كم؟ قال نعم 5. تشوف هناك؟ قال نعم هناك فلان. فما في مجال التمثيليات أو الغش أو فأخذناه وفحصناه، قلنا لا عندك كتراكت، عندك ماء أبيض، تحتاج العملية. قال ما عندي مانع. قلنا نجيها لك الآن؟ قال ما عندي مانع. أخذناه وخدرناه وعملنا العملية، نام عندنا. بكرة رفعنا الشاش من على عينه فبدأ يبصر، ولما سمع الآخرين كل ما يبصروا يصيحوا الله أكبر، فقام يصيح الله أكبر وما يفهم إيش معناها، بس واضح أن الرجل تغير تغير كبير. وطبعا احنا ما نعمل عمل بدون برامج دعوية مشاركة، فالرجل أبى إلا أن يسلم قبل أن يخرج، وعلمناه بعض مبادئ الإسلام. راح الأهل في اليوم التالي جاب 60 معاه كلهم أسلموا، وأصبح اليوم من الدعاة. فالقصص كثيرة اللي مرينا فيها بمآزق، ولكن الله سبحانه وتعالى أنقذنا. سبحانه وتعالى الله الذي في السماء رعى عبيد على الأرض وكتب لهم النجاة من مشاكل قد لا تكون سهلة، وهذا يزيدنا ثقة بأن الله سبحانه وتعالى ما راح ينسى عبده. كل ما مرينا بأزمة وضعنا كل ثقتنا بالله، وما تشوف بعد مدة ولا الله فرجها، وإن كان بعد حين مرات تستمر الأزمة مدة من الزمن، بس أبدا ما نترك الثقة بالله سبحانه وتعالى، وما عندنا اليأس. اليأس ما موجود في قاموسنا.
دكتور خلينا نتكلم شوية عن يومك، يومك الطبيعي في أفريقيا لما تستيقظ من الصباح كيف تتصرف؟ كيف يومك يمر؟
في أفريقيا لنفرض 3 سنوات الماضية أنا قضيتها في مدغشقر، أنا أعيش في مركز إسلامي في أيتام في طلبة معهد شرعي ومدرسة ومستوصف ومسجد، وبيتي هناك بنيت بيتي. أستيقظ قبل ساعة وشوية من الأذان وأروح المسجد. أنا ما أذهب المسجد كثير للنوافل، بس هناك كان يحتاج إلى قدوة. في البداية كنت أنا أصلي لوحدي قيام الليل، ولكن الطلاب لما بدأوا يشوفون في واحد عربي عندهم ويجي يصلي قيام الليل بدأوا يجوا يصلوا قيام الليل، ويتزايد العدد شيئا فشيئا. يوم من الأيام شفتوا ليتيم عمره 6 سنوات صاحي من أجل أن يصلي معنا، فأخذته وأفطرت أفطر معنا. وطبعا هذه الهدية اللي كنت أقدمها لأهلي إذا يعني متضايقين ولأي سبب أو ما عندنا حاجة تفرحنا وتفرفشنا، أخذ لها يتيم من الأيتام اللي حفظوا صورة جديدة وحفظوا أو تميز باللغة الفرنسية وبالعربية أخليه أما يتغدى عندنا ولا يتعشى ولا يفطر عندنا. فحتى هذا كان حافز الأيتام أن يبدعون في مجالات عملهم، لأن يعرفون حتى اللي يبدع في الرياضة في النهاية راح يحصل له وجبة معنا إحنا، وطبعا هذا مصدر فخر بالنسبة لهم أن والله الدكتور عبد الرحمن هذا الرجل العربي أخذ اليتيم عنده بالبيت وأكل معه ومع زوجته. فيتأثرون خاصة أعمارهم غضة 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات بالكثير. فأخذت معي في اليوم التالي، شفت حوالي 3 أيتام يجون يصلون معانا، فنصحتهم أن صلاة الفجر وبس ما في داعي أن يقيمون الليل، يمكن بقى هذا اليتيم اللي ذكرت لك عنه اسمه سعيد استمر في قيام الليل، الآخرين استمعوا لنصيحتي. أنا ما أريد أبعدهم، ولكن أعتقد أن سنهم تحتاج إلى نوم أكثر. بعد صلاة الفجر في مدغشقر أبقى أنا في المسجد أقرأ قرآن أو أروح البيت وأقرأ قرآن. طبعا الطلبة والأيتام يصيرون في حلقات، كل حلقة لمستوى معين يتعلمون القرآن، وطبعا كلهم أعاجم صعب عليهم، لكن الحمد لله بعضهم حفظ نص القرآن في سنة وشوية، أقل من سنتين، وإن شاء الله يحفظون القرآن كله بإجادة طيبة. اللي يحفظ عندنا مثلا جزء عما كنت أظن أن راح أعطيهم ثوب، ثيابي عندي ثياب القديمة أعطيهم إياها فيفرحون فيها. أنا كان معي 6 أو 7 ثياب إضافية غير الثيابي أنا، فوزعتها والعدد الزايد، فاضطريت أروح الخياط واشتريت قماش من عندهم هناك، فصلت عن الخياط، طلع أرخص من أن يجيب الثوب من السعودية ولا من الكويت ولا من أي مكان. وبدينا نوزع على الحفاظ الجزء عمة، خلال سنة واحدة الكل حفظ جزء عمة. طبعا نعمل مسابقة بعد الصلاة وقبل تلاوة القرآن، أروح أفطر مع زوجتي وبعد الفطور أمر على الدعاة، أناقشهم في أمور الدعوة، نخرج حوالي 7:30 للدعوة، لأن الناس ما تكون يعني مستيقظة بشكل نشيط قبل هذا، فنروح إلى 3-4 قرى، نصلي الظهر هناك، قد نصلي العصر هناك بين القرى، ونعود تقريبا 4:00، أرجع إلى الدعاة أناقشهم في قضية المعهد الشرعي، إذا كان هناك عندي ملاحظات على الأيتام قد ألعب مع الأيتام أو أشرف على لعبهم كرة القدم ولا الطائرة ولا السلة ولا غيرها. يجي المغرب نصلي مع الأخوان عادة بعد صلاة المغرب حلقات القرآن، أما أشارك أو أنا أقرأ لوحدي. العشاء وبعدها هم ينامون، أنا أذهب البيت أمامي أحد أمرين، أما أن أقرأ وأكتب، وأما أن أجلس مع زوجتي خارج البيت ونقعد نطالع خلق الله. الحقيقة يزداد إيمان الإنسان بشكل ما يتصور العقل في مثل هذه الوضعيات. نطالع السماء، النجوم اللي حرمنا منها في بلادنا الآن، ما عدنا نستطيع نشوف النجوم بسبب الإضاءة والكهرباء هناك، لحد الآن ما خربت المنطقة إلى هذه الدرجة. تقريبا هذا اليوم العادي. في مرات عندما نخرج إلى مناطق للدعوة وننام هناك، طبعا يصير في تغيير في النظام، الوقت الأكبر من اليوم يروح في السفر، وحتى في أثناء السفر أحاول أن أنجز أنا بعض الحاجات، أقل شيء أن يكون عندي كاميرا وأصور الطريق، إذا كان في أشجار غريبة، إذا كان في حيوانات غريبة، إذا كان عدة مرات يعني نصطدم بأفاعي مثل الكوبرا وغيرها، مرات نلاقي أسود وتماسيح وغير طريق. يعني أنا أذكر في ملاوي كنت دائما أمر بالطريق الرئيسي في مكان اكتشفته في دغل صغير والناس ما مسوا حتى الآن، كأنما منظفين الناس لي أنا. نزلت وفيه نهر صغير، أتوضأ عادة من النهر، أصلي لي ركعتين فتصير عندي طاقة مستعد أروح يومين بدون نوم أو بنوم قليل أو بشيء من النوع. فكنت دائما أحرص كل ما مريت من هناك أتوضأ وأصلي هناك. يوم من الأيام رحت فوجدت حجر داخل النهر، فقلت كويس، رجل على الأرض ورجل على الحجر، مديت رجلي أضعها على الحجر، فجأة الحجر فتح فمه فإذ به تمساح، فقلت في مثل هذه الحالة يجوز التيمم مع وجود النهر.
دكتور، مع هذا الجو أنت عشت في أفريقيا وقدرت تستحمل هذه الأمور، وفعلا يعني قدك دربت نفسك من أيام ما كنت طالب في بغداد على قبول التحدي، كيف تأقلمت أسرتك وأبنائك أنهم ينتقلوا؟ يعني الانتقال مو شيء سهل. يعني
أنا أسمع هذا السؤال باستمرار، يقولون إحنا ما قدرنا على زوجاتنا وما قدرنا على أولادنا. أنا أعتقد الخطأ موجود فينا إحنا. أنا أعتقد إحنا لو أردنا أن نغير أسرنا يجب أن نكون قدوة لهم. ما يجوز تحت أي ظرف الظروف أن آتي وآمرهم بخلق وأنا آتي عكسه، أجي أقول لهم أصدقوا ويرون في الكذبة وراء الكذبة، أقول لهم كونوا أمناء ويشوفوني أنا أسرق في الدائرة الحكومية ولا في الشركة ولا في ال، أقول لهم تواضعوا سيارتي طولها الله أعلم عرضها وساعتي من أغلى الساعات والنظارات. فيجب أن تكون قدوة لأهلك من البداية من اليوم الأول. شيء ثاني، امسك أهلك واجعلهم جزء من عملك. أنا كل سنة أولادي من الصغر كانوا يخرجون معي إلى أفريقيا بالصيف، فتعودوا على هالشيء وما رأوا فيها. طبعا لابد في بعض الأحيان، يعني يوم الأيام أذكر كنا نايمين في مسجد بعد ما صلينا الفجر، رحت أنا والسائق والمترجم والأولاد، إنهم قسم الرجال أم صهيب وبناتها في قسم النساء بالمسجد، فرحت أشوفهم فوجدت مظاهرة من البنات، بابا عايزين حاجة حارة. إحنا صار لنا أسبوع كامل نأكل في الفطور موز، في الغداء موز، في العشاء موز، فالآن 21 وجبة كلها موز، هل بالإمكان ناكلنا حاجة حارة؟ قلتهم مثل إيش؟ قالوا مثل البطاطس، مثل البيض، مثل. قلتهم وين أحصل لكم الآن؟ أنا في قرية ما فيها سوق، بالسوق الأسبوعي، هل ننتظر أسبوع من أجل؟ أنا أتعهد لكم بعد يومين إن شاء الله نصل المدينة وأعطيكم مش البيض وإنما أم البيض الدجاجة. فلحوا علي، رحت للأكواخ معي مترجم واشترينا منهم بيض، 6 بيضات، 5 للأولاد والسادسة لأم صهيب. أنا طبعا عندي كوليسترول وعندي مشاكل كثيرة فما أكل البيض، وكسرنا الأولى ولا خربانة، الثانية خربانة، السادسة خربانة. قلت لهم هذا عقاب الله لكم، ليه تطلبوا شيء الله ما كان موفر لكم؟ إلى الآن هم يضحكون كلما تذكروها، قالوا إحنا ما طلبنا غير بطاطا وبيض، أنت تعاقبنا وتقول والله تطلبون حاجات غالية وحاجات ما موفرة لكم. فتعودوا مع يعني من اليوم الأول اللي فتحوا في عيونهم يشوفون الجو هذا ويعيشون فيه. مو شرط توديهم لأفريقيا، أنا لما كنت في كندا وكنت في بريطانيا أنام بالمساجد في الويكند في عطلة نهاية الأسبوع أنا وأولادي وأم صهيب، والبرد الحر يعني أذكر في مونتريال الثلوج والحرارة قد تصل إلى 60 تحت الصفر، وكنا فقراء، أنا الوحيد اللي عندي راتب، راتب تافه 524 دولار، نسيت الآن، بس ما عندنا مصاريف. زوجتي عندها ثوبين بقت فيها لمدة 5 سنوات، فستانين فقط، هي قادة عندها فلوس، أنا أقدر أجيب لها فلوس كمان، لكن هي ترفض، وكل فلوسنا نضعها في الدعوة. فلكن ما كان عندنا فلوس نشغل الدفاية طول الليل، فبالليل بالبرد في البداية. الآن لما رحت المسجد قبل بعد 30 سنة وجدت الدنيا تغيرت، سجاد وموكيت من أغلى الأنواع، بس على أيامنا ما كان فيها الأشياء. فمتعودين أولادي أن ينامون في ظروف صعبة، سواء من ناحية الأكل أو الراحة أو النوم أو غيره. عود أولادك، عود زوجتك، اقحمها في مجالك، وقبل هذا كله أصدق النية مع الله سبحانه وتعالى واشعر بمعية الله معك، مش علشان أولادك لكن حتى الناس صدقوك.
اللجنة مسلمي أفريقيا التي ترأسها قامت بشيء من النشاطات الاقتصادية كإحدى تطوير الدخل في أفريقيا، لأي مدى نجحت هذه المشاريع؟
في البداية كان في تعثر وصعوبات، الآن عندنا أكثر من 140 مشروع مختلف لتنمية الدخل تهدف إلى قضاء الفقر. طبعا ما ممكن جمعية أو لجنة، جمعية كجمعية العون المباشر أو لجنة مسلمي أفريقيا سابقا، ما ممكن الآن تحل مشكلة الفقر في أفريقيا، تحتاج إلى إمكانيات هائلة جدا. لكن احنا سنويا بحدود 12,000 13,000 شخص نغيرهم من ناس يمدوا ايديهم طلبا للمساعده الى ناس يمدوا ايديهم بالمساعده للاخرين. فعندنا أولا برنامج البنك الحبوب، إيش نعمل؟ نروح القرى، فإذا وجدنا القرية متفاهمة طبعا نجلس معهم، ما نعمل بعيد عنهم، نشرح لهم الفكرة، نشتري منهم الحبوب في وقت الحصاد، إنما السعر يصير واطي جدا، ونخبيه عندنا في مخزن بطريقة علمية، ونضع عليه حارس، نؤجر المخزن، ولما ترفع أسعار الحبوب نبيع عليهم بسعر الكلفة وليس بسعر السوق، ففرحوا فيها جدا. احنا بدينا ب$5,000، اليوم ميزانية المشروع أكثر من 1.25 مليون، لأن من تأتي المنظمات الغربية وتشوف المشروع مشروع ناجح ويغير من واقع الناس يتبرعوا لنا. المشاريع الأخرى اللي نسميها مشاريع إنتاجية، كتربية النحل العسل، تربية دواجن، استزراع الأسماك في مزارع الرز، التدريب على بعض المهن، مثلا جمعنا الفقراء من العميان في تشاد وعلمناهم كيف يصنعون الأحذية يخيطونها، كلفة تدريب الشخص الواحد مع الأغراض اللي نعطيه إياه، مرات هدية ومرات سعر رمزي، وهذا يكلفنا في حدود $42 إلى $48. جمعنا الشحاذين الموجودين في شمال بنين وشمال توغو وعلمناهم على أن يصنعوا المصنوعات من القصب، كراسي أسرة ومكاتب وغيره، وكنا نبيع على السفارات وعلى المنظمات الدولية وعلى السواح، فبدل ما كان يأخذ مساعدات من الناس الآن بدأ ينتج بفضل الله سبحانه وتعالى، وشلناهم من الأسواق. أنا أذكر الحاجة نور من قبائل الدنكة، أسلمت المرأة وكانت تبيع الخمر، تصنع الخمر وتبيعه من الذرة يسمونها مريسة، وبعد إسلامها توقفت، وكان عندها ثروة بمستواهم، كان عندها حوالي 10 أساور من الذهب. نتيجة إسلامها وحماسها عملت خلوة للقرآن، تعلم الأطفال القرآن، بعد مدة خلص الذهب اللي عندها، فما بقى عندها شيء حتى الأكل تأكله هي وأولادها. جاء بعض المحسنين وأعطوها مبلغ، وهذا ما هو حل، يعني خاصة إذا أنت تعطيها ما تعطيها منظمة من المنظمات وهي اللي تعطي المبلغ، لنصير ارتباط بين هذه المنظمة وبين هذه المرأة. أنت سافرت نسيت الموضوع وأرجعوا إلى ما كانوا عليه. فرحنا لها طلبنا منها أن تقدم وجبة من الذرة المطبوخة للأطفال حتى يأكلون، الأطفال جوعانين من خلفيات فقيرة، واشترطنا عليها أنها تجيب معلم العربي، وأعطيناها عربة من الخشب يجرها حصان وأهديناها إياه. أنا أذكر كلمتها قالتها بلغة الدنكة، فاللي معي ترجم لي يقول لي أنها تقول الله أكبر لقد أصبحت من أصحاب الأملاك. المشروع ما كلفنا إلا $200، سلمتها لواحد ينقل الركاب ما بين المخيم اللي نازحة فيه إلى المدينة وبالعكس، ويعطيها مبلغ مقابل الإيجار. فعلا الآن الخلوة أو المدرسة القرآنية اكتفت، تقدم وجبة يوميا للأطفال من عائدات العرب هذه، وتقدم راتب لمعلم عربي يساعدها في تعليم الأطفال اللغة العربية. فعندنا مشاريع كثيرة جدا في هذا المجال، منها توزيع شباك الصيد، وما دائما الإنسان الفقير البسيط يقتنع بأخذ الشيء منك. تصور، أنا أذكر في موزمبيق ذهبنا إلى بعض قرية مسلمة على بحيرة ملاوي، واجتمعنا مع الأهالي وقلنا لهم أن عندنا شباك وبنوزعها عليكم، وأنتوا كلكم صيادين تعيشون من صيد السمك، فقالوا لنا دعونا نفكر، لأن أنتم وهابيين ونحن نعتقد أنكم ما أتيتم بالشباك عشان تصيدون نصيد السمك، ولكن حتى تصيدوننا إحنا، فأنتم جايبينها وعندكم سحر وعندكم. طبعا الخلاف الوحيد بيننا وبينهم أنهم بيصلوا الظهر بعد الجمعة وإحنا لا نصليها، فخرجونا من الملة نتيجة الجهل. ما زعلنا وقلنا نفكر فيها، قالوا خلاص العصر نفكر نجيكم. جو العصر بقينا إحنا في المسجد، وجو العصر قال لا والله إحنا ما عايزينها. قلنا طيب إحنا مقيمين إلى بكرة الصبح، اللي منكم غير راية ويجي راح نعطيه، اللي ما عايز يجلس في بيته خلص أو يجي المسجد يصلي ويمشي، ما راح نفرضها على أحد. فطبعا كبار السن ولا واحد جاء، كلهم اللي جونا شباب، خلصت الشباك اللي عندنا كلها. الحمد لله تغير الوضع، وإحنا ندرس دراسة علمية، يعني إحنا لما دربنا النساء على الخياطة وعلى محو الأمية وعلى الطبخ بأقل كمية من الوقود من الخشب، ما نريدهم يقصوا كل الأشجار وتبقى الأرض عارية وبعدين ما تنزل الأمطار إذا صار أرض قضينا فيها على العشب وعلى الأشجار. فإحنا بنزرع غابات في كل قرية كنماذج، نشجعهم أن والله كل أسرة لها عدد من الأشجار، بحيث كل أسبوع تقطع شجرة وتزرع مكان الشجرة ونبيعهم بعد ما يعرفوا الثمن واللذة للشجر القريبة، اللي نبيعهم الشتلة بهللة واحدة. طبعا الكيس الواحدة كلفنا ربما 10 هللات ولا 15 هللة. فعندنا برامج كثيرة جدا لهؤلاء بفضل الله سبحانه وتعالى. أحيانا ناخذ قرية كاملة وندربهم ونعلمهم على مهنة ونقولهم توكلوا على الله. أنا أذكر قرية من القرى عملت شركة مواصلات بالعربات هذه، وتكرم بالحمير، عملنا لهم أظن 15 أو 18 عربة، وقاموا يخدمون القرى كلها، يوصلونهم للمدينة ويجيبون بضائع من المدينة، ومستواهم المعيشي جدا ارتفع. كنا نقيس الدم في أطفالهم الهيموغلوبين قبل المشروع وبعد سنة من المشروع، فنرى أن الهيموغلوبين بدأ يرتفع، معناها التغذية في البيت تحسنت، معناها أن الوضع الاقتصادي تحسن. لا يجب أن نترك الأمور للهوى الشخصي، أنا أقرر أنه والله نجحوا ولا ما نجحوا.
هذه مشاريع اقتصادية جيدة جدا، وكما يعني ما هو متعارف عليه، لا تعطيه درهما ولكن أعطيه فأسا يحتطب، أو لا تصيد له السمك ولكن علمه كيف يصطادها.
من المهم جدا أن ما أجيب لهم فكرة ما يستطيعون يستوعبونها. يوم من الأيام البنك الدولي قرر أن يوزع تراكترات للفلاحين الأفارقة في زيمبابوي، في تلك السنة مات آلاف مؤلفة من الجوع، لأن الناس ما تعرف حتى كيف تقود التراكتر. يجب أن تعطيهم شيء يناسب عقليتهم، لا تجيب الواحد القروي وتقول له والله تعال خلينا نسقي المزروعات بواسطة الكمبيوتر.
دكتور، هنتقل لمحور آخر. ما مدى وجود صراع مع المؤسسات الكنسية في أفريقيا، وكيف ترى مستقبل هذا الصراع؟
نحن نتحاشى قدر الإمكان أي صراع مع المخالفين بصورة عامة، ونحاول أن نتعايش مع الآخرين. أحيانا هؤلاء الآخرين بعضهم يرفض ذلك ويأبى إلا أن يدخل في مواجهة، لكن الغالبية العظمى بفضل الله ناس عقلاء نتعايش معهم. وأنا أضرب لك مثال بقسيس من الآباء البيض اللي هم أشد الناس على الإسلام عادة، يقول إن عمره 77 سنة كان في شمال مالي، ورحت له في قرية من القرى وقضى منها 54 سنة في العمل وسط المسلمين، ويفتخر بأنه لم ينصر مسلما واحدا، وعمل قرية الحقيقة قرية خيالية من ناحية التكنولوجية، يولد الكهرباء من الرياح، يولد الكهرباء بالنهر من روث الأبقار، من الشمس، من حاجات كثيرة، زرع فيها أشكال وألوان من الأشجار، ربى أنواع مختلفة من الحيوانات. فبعدين قال لي القسيس هذا لما زرته، قال لي أنا الآن قريب من الموت وأحس أني ما راح أعيش، ولذلك أنا حفرت قبري في القرية. أنا كل أطلب منك أني أسلمك القرية. قلت له ليش تسلمني إياها؟ قال أخشى أن الكنيسة تأتي وتطالب بالقرية وتجبر المسلمين على التنصر، وأنا ما أرضى ذلك، أنت مسلم مثلهم وجميع المزارعين اللي عندي مسلمين. فلما حسبت وجدت أن الكلفة كبيرة جدا لتسيير القرية اعتذرت منه. قال لي إيش تقترح علي من حلول؟ قلت له قسم القرية إلى أقسام وسجلها بأسماء المزارعين، خلص لا أنا ولا غيري نستطيع أن فوافق رجل عملها. شيء طريف أني قبل ما أدخل لما شافوا واحد عربي جاي جو يترجوني المزارعين المسلمين، أول شيء نريدك أن تطلب من الله الهداية لهذا الرجل، هذا دليل على حبهم له. الشيء الثاني قالوا أنه عايز يصلنا لفرنسا، إحنا مش عايزين فرنسا، إحنا عايزين مكة. كيف تكلم قسيس أن أرسل الناس المكة؟ طبعا أعرف أن مرسوم لفرنسا ما القصد منه التنزه، ولكن القصد أنه يجمع تبرعات لهذه القرية. فرحت القسيس كلمته ومن ضمن كلامي ذكرت له أنه هل بالإمكان ترسل من مكة، فقال الرجل بعد ما فكر قال خلاص إذا هم عايزين مكة أنا أرسل من مكة. فعلا أرسل 10 منهم للحج على حسابه هو على حساب الكنيسة. فهذا مثال على لما تكون علاقات مع المخالفين تستطيع تكسب قلوبهم. في توغو ذهبت إلى قرية من القرى، القرية هذه مخصصة للمساجين من الشباب اللي أول مرة يرتكبوا خطأ يأخذوهم من السجن ويعلموهم على حرفة من الحرف. كان عنده 5 أو 6 حرف القسيس هناك، أذكر صناعة الجلود، صبغ الملابس، الكهرباء، الحدادة، النجارة وغيره. فرحت أزور، طبعا شافني مسلم لابس ثوب وطاقية، قال يا أخي ساعدني على جماعتكم المسلمين. قلت له خير؟ قال أنا يهمني أني أربطهم بربهم كل الناس، فكل المساجين يجون يصلون بالكنيسة، المسلمين يقولون لا. أقول لهم ليش؟ يقولوا كنيسة. قلت لهم معلش صلوا صلاتكم بالكنيسة. قالوا لا احنا ما نصلي بالكنيسة. قلت له تعرف ليش؟ قال لي لا. قلت له من احترامنا احنا الكنيسة لان يوم من الايام واحد من اجدادنا الاوائل في بداية فجر الاسلام ذهب الى المقدس ورفض ان يصلي بالكنيسة حتى لا تتحول الكنيسة الى مسجد، فهم بيحترموا كنيستك ويحترموك ولذلك هم ما بيصلوا بالكنيسة. فرح الرجل، ما كان يفكر التفكير. قال لي ايش اعمل لهم؟ قلت له خصص لهم مكان نسميه احنا مسجد. والله الرجل بنى مسجد، وحتى اذكر مكتوب عليه بالعربي الله اكبر في القبلة، وبدأ المسلمين يصلون وهو فرحان جدا. فانت تستطيع ان تستخرج اشياء كثيرة من المخالفين بما يخدم دعوتك وما يخدم عقيدتك اذا احسنت التعامل معهم. مشكلتنا احنا ما نعرف نتعامل لا مع أهلنا ولا مع مجتمعاتنا ولا مع حكوماتنا ولا مع المخالفين.
لو سألتك عن حلمك المستقبلي أو تخطيطاتك الشخصية لأفريقيا أو في أفريقيا إذا ربنا أمد في عمرك للـ20 سنة القادمة، إيش ممكن تكون؟
في بالي أشياء كثيرة، ولكن في بالي الأولويات اللي عندي أولا تقعيد وتقنين العمل الخيري بحيث يكون هناك مراجع كافية للأخوة الذين يرغبون في العمل الخيري. ثانيا تقعيد الأسس الشرعية للعمل الشرعي، لا يكفي فقط الفتاوي، ولكن هناك ما هو أهم من ذلك وهو أن نعرف الأصول الشرعية والحلال والحرام في عملنا الخيري. ثالثا أتمنى أن أرى مؤسسات تعليمية تبنت تعليم العمل الخيري وإدارته للطلبة. 4 أتمنى أن أرى دورات في إدارة العمل الخيري في كل قطر من أقطار بلادنا العربية والإسلامية. أتمنى أن ناس محترفين يأتون ويستلمون إدارة العمل الخيري. أما بالنسبة للمشاريع والدعوة والآبار وغيرها والأيتام فالعمل ماشي، يعني قاعد يتوسع تدريجيا بالطريقة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى وبالطريقة التي تناسبنا كذلك في نفس الوقت، لكن هناك نقص كبير جدا في تعلم فن إدارة العمل الخيري، وهذا موضوع واسع جدا.
نعم، يعني يا دكتور، إذا بعد عمر طويل رحلت عن هذا العالم، هل تعتقد يعني أنه سيستمر الجمعية والأعمال التي بنيتها طوال 30 عاما الماضية في أفريقيا على ما هي عليه، وأنها مرتبطة بشخصك؟
ما أظن أي شركة من الشركات ولا أي مؤسسة من المؤسسات الحكومية أو الأهلية إذا كان فيها شخص يعتبر مثل دينامو إذا ترك أن تستمر بنفس، دائما تصير في عثرة، أو احنا نسميها باللهجة المحلية كعة، لفترة بسيطة ثم تستعيد نشاطها، وقد تكون إن شاء الله أنشط. وإحنا عددنا مجموعة من الشباب اللي تحمل مسؤولية الإدارة بإذن الله، وما أعتقد عندنا مشكلة في ذلك، لأن العمل الآن عمل مؤسسي زي ما ذكرت لك، ما هو عمل مبني على أفراد. لكن ما في شك أن في معاناة ستكون في البداية.
دكتور، أنت تكلمت عن أهمية التدريب، خليني أسألك إلى أي مدى التدريب مهم تراه من وجهة نظرك في العمل الخيري؟ إيش الموضوعات اللي أنت شخصيا تحرص على أنك تدرب العاملين معك في العمل الخيري عليها، تحرص عليها؟
أنا أعتقد أن التدريب أمر ضروري جدا إلى أقصى حد، وفرحت جدا عندما علمت أن الحكومة السويسرية عرضت أن تدرب بعض المؤسسات الخيرية في كيفية إدارة العمل الخيري بالمستوى الغربي. احنا مشكلتنا عندنا حاجة اسمها الثقة، ان نضع فلوسنا كلها عند واحد وننسى الموضوع ما دام الرجل طيب ويصلي ويصوم. العمل الخيري يجب ان لا يدار بهذه الطريقة. الثقة اصلا يجب ان تكون موجودة قبل ان اتعامل معك، ولكن بعد ان اتعامل معك لابد من وجود درجة عالية جدا من الشفافية، وإلا راح تضيع أموال المحسنين وبعدين يفقدون ثقتهم فيك. فلا بد من متابعة جيدة للأموال، وحتى الوقت الذي قد يضيع سدى، هناك ثمن للساعة لكل واحد منا. فليش أسمح أنا بوقتك أو وقتي أو وقت زيد من الناس أن يذهب هدر؟ لا بد من أن أركز على أن تستفيد أنت من كل دقيقة من وقتك. أنا أتمنى من هذه المؤسسات أن تتعلم كل ميادين العمل الخيري، ابتداء من تكرم حفر مرحاض للاجئين أو للقرى أو للناس المساكين، إلى إيش تعمل لو صارت اضطرابات، كيف تحرك مجموعتك وتنقذها من الاضطرابات الأمنية، وإيش تقول لما يوقفونك بالطريق ويصارخ عليك واحد بيد الكلاشنكوف وحاطه في راسه يقول لك انت جاسوس في الطرف الاخر، اللي ربما ما تعرف من هو الطرف الاخر. بس هذه عادة في افريقيا، فلا بد ان تدرب على كيف تتعامل مع هؤلاء. وعندنا برامج كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى للتدريب هذا، لكن كمان انا اتمنى ان نتدرب على فن الادارة بصورة عامة، لانه ينطبق على العمل الخيري. العمل الخيري جزء من علم الإدارة، تعاملي مع زوجي مع أولادي جزء من علم الإدارة، وتعاملي مع الناس. فأنا أعتقد أن القضية واسعة جدا، ولو جلس الإنسان يتعلم عشرات السنين ما راح يغطي، ولذلك يجب الواحد منا يتخصص، مثلا هذا يتخصص في الخدمات الطبية، هذا يتخصص في الأيتام ورعاية الأيتام، هذا يتخصص في محاسبة العمل الخيري الميداني، وهذا يتخصص في محاسبة العمل الخيري في المركز الرئيسي، وهكذا.
خطأ لا يسمح به الدكتور عبد الرحمن في العمل الخيري أبدا، ما هو الخطأ والأخطاء التي لا تسمح فيها؟
الأخطاء اللي ما أسمح فيها المخالفات الشرعية الواضحة، وإن يعني ارتكبها الإنسان بحسن نية أنا لا أرضاه، لأن الجهل ليس سببا لإعذار الخاطئ بأن ارتكب الخطأ، نتيجة أنه لا يعرف ما كان يعلم بذلك. خطأ الثاني هو خطأ ارتكبه فيضر فيها يتيم أو يضر مسكين أو فقير، كمان أنا ما أرضى فيه أبدا. وأنا أعتقد أن سبب وجودي في هذا الموقع في هذا المكان إنما هو لخدمة هذا المسكين ولخدمة هذا اليتيم، وأريد من جميع إخواني ومن نفسي أن نستشعر هذا أننا نتشرف بأننا خدم لهؤلاء الأيتام وهؤلاء المحتاجين. إحنا ما جايين نساعدهم من جيوبنا، وإنما إحنا مجرد نقل الخير الموجود عند المحسنين إليهم. فما يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن أتكبر عليهم أو أعاملهم بنوع من الاستعلاء.
الموظفين على نفس، يعني إحنا بنتكلم عن الموظفين، كيف تحفز الموظفين أو العاملين معك في العمل الخيري؟
عندنا نظام بالكمبيوتر عملناه، وهو نظام معقد، لكن أنا أكافئ الموظف، ليس أنا طبعا، لما أقول لك أنا أقصد المؤسسة، أنا شخصيا لا أتدخل فيه، لأن هناك لجان لكل نوع من التحفيز، ففي تحفيز الأفراد، في تحفيز المدراء، في تحفيز الدوائر والأقسام، كل مكتب من المكاتب في إفريقيا في تحفيز. فنحفزهم أولا بالكلمة الطيبة وبالتشجيع، بعمل حفلة لهم، بتطبيب على ظهرهم، مدحهم، بإعطائهم شهادة، بإعطائهم مال، بإعطائهم جائزة، كمبيوتر صغير ولا تليفون نقال ولا شيء من هذا النوع. فهناك العديد من ألوان التحفيز، أحيانا حتى بتكليف أبي مهمة، اكتب لي والله في موضوع رعاية الأيتام، يعتقد أنك اخترته لسبب أنه هو مبدع بالأيتام ويفرح بذلك، رغم أن فيها مزيد من الجهد، مزيد من التعب، وما في فلوس.